بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم اختار أن التبعيض في الاحتياط الصياغة العلمية والصناعية له هو أن الأولى أن يقال أنه نقول برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام، سواء كان الحرام هو اختلال النظام أو غيرها من الأمور المحرمة. وذكرنا بأنه سيرد على المصنف ما أورد على الاحتمال الأول، وهو أن تحديد الغاية لحسن الاحتياط ورجحانه بعدم لزوم الحرام تحديد بأمر عسير وصعب الضبط، ومما يتعسر ضبطه فيكون التحديد مشكل. وقد أجاب الشيخ الأعظم بأنه نسلم أن تحديد الاستحباب بصورة ما يلزم منه الحرام كالاختلال عسر، ولكن هذا لا يقدح في المقام، لأنه عليكم السلام ورحمة الله إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسن الاحتياط. وقد ذكروا هنا شرحان للمطلب، ذكروا شرحين للمطلب. الشرح الأول وهو أكثر من تعرض إلى شرح عبارة المصنف، فذكر بأن غاية ما يلزم في إناطة رجحان الاحتياط بهذه الغاية التي هي عسرة أن الاحتياط سيكون عسرا وصعبا، فيحتاج إلى التفتيش والتأمل هل وصلنا إلى الغاية أو لم نصل إلى الغاية. فغاية ما سيحصل وقوع المكلف في العسر والحرج، واضح؟ فهنا لابد أن نسأل، هل العسر والحرج في الاحتياط يرفع حسن الاحتياط أو لا يرفع حسن الاحتياط؟ فيقول الشيخ الأعظم، العسر والحرج امتنانيون، أدلة نفي الحرج والعسر امتنانية، وهذا الدليل يرفع لزوم الاحتياط لا يرفع رجحان الاحتياط، وإلا لو رفع رجحان الاحتياط هذا خلاف الامتنان، لأنه إلزام بعدم الاحتياط، وما يكون مآله إلى الإلزام خلاف الامتنان. ولهذا قالوا أن أدلة نفي الحرج أدلة امتنانية ترفع الإلزام للاستحباب، فيبقى استحباب تحمل الحرج في تحصيل أغراض الشارع. فغاية ما يلزم شنو؟ العسر والحرج في تحصيل مرادات الشارع، وليس هذا قبيح بل هو طور من أطوار العبودية ونوع من مراعاة درجة قوية للمولوية، مراعاة حرمة المولى، أن أكون بلي محافظا على مراداته وإن وقعنا في العسر والحرج، فإن العسر والحرج يرفع وجوب الاحتياط لا يرفع استحباب الاحتياط. ولهذا ذكروا في دحت لا حرج وفي حديث الرافع أن حديث الرافع الامتناني ودليل لا حرج الامتناني ليس حاكما على الأدلة الترخيصية، وإنما حاكم على الأدلة الإلزامية. فما هو الامتنان؟ رفع الوجوب، رفع الحرمة، لا رفع الاستحباب. إذن أدلة نفي الحرج لا تنفي الحكم الاستحبابي، بل يبقى الاستحباب حتى لو كان المكلف يقع في الحرج ما لم يطرأ عنوان محرم كهلكة النفس أو ما شاكل ذلك. فلعله صلاة الليل تكون حرجية على الشخص، يتعب مشقة، هل يرفع الاستحباب؟ لا، لا أحد يقول بأنه إذا صلاة الليل حرجية عليك يرتفع الاستحباب، بل يبقى الاستحباب باقيا. بل رفع الاستحباب خلاف الامتنان، رفع الاستحباب عن المكلف بحيث لو صلى صلاته باطلة خلاف الامتنان على العابد. إذن مراد الشيخ أن غاية ما سيلزم تعسر الاحتياط، لأن أنط الاحتياط بغاية صعب أن أحددها، فهنا متى أحتاط متى ما أحتاط سأقع في العسر في تحديد موارد الاحتياط. وعسر الاحتياط إنما يرفع وجوب الاحتياط لا يرفع حسن الاحتياط. بلي بلي، يعني أوجبت عليهم السواك، ولكن هذا ما يرفع ما ينفي استحباب السواك. هذا هو البيان الأول، وهو ما ذكره أكثر الأعلام المحشين كالآخند وغيره. نعم شيخ.
يقول بالنسبة لكم شلون
يقول أنه
حديث الرافع حديث
امتنان
كذا حتى يشمل
الضرر؟ أو لا، الضرر نفس الشيء، لا ترفع الاستحباب، بل لا ترفع الاستحباب،
لا يقال أنه هؤلاء
إلا إذا كان الضرر محرمة من باب هلكة النفس، أما مطلق الضرر لا. مثلا الحج إذا ارتفعت الأسعار صار غلاء، دفع المال الكثير حرجي على الشخص، ضرري، أن في نقص لا أحد يقول يرتفع استحباب الحج لأن فيه ضرر وهو دفع المال الكثير. واضح؟ نعم، الضرر الذي يؤدي إلى الهلكة صار حرام، هذا بعنوان آخر خرج عن بحث، بحثنا في الضرر الغير المحرم. مجرد الضرر، مجرد الحرج، تحمل الحرج والضرر في طريق تحصيل مرادات المولى مصداق للإنقياد، مصداق للطاعة، بل أوضح مصادق الطاعة. أنا أقوم وأصلي 1000 ركعة أتعب أشتق، لا لا أشتق، لا أشتق، روحك تتعب ارتاح نام. لا، إذن العبادة فيها نوع من المشقة، فيها نوع من التعب، ولكنه هذا في صراط تحصيل إرادات المولى. ودليل لا حرج، دليل لا ضرر، ينفي ويكون حاكما على الأدلة الإلزامية لا الأدلة الترخيصية.
هل يقال من جهة أخرى أن هذا المشرع يشرع أحكام حرجية
إذا كان في إلزام بها، إذا في ملاك، إذا فيها ملاك مهم من باب التسهيل والامتنان عليك لا ألزمك، ولكن رفع الاستحباب خلاف الامتنان لأن فيها ملاكات، المفروض فيها ملاكات الآن، مو أن شيء ما له ملاك هو يوقع في الحرج، شيء فيه ملاك كبير فيه نفع أخروي، ليش يسد عليك باب الاستحباب؟ من باب التسهيل لا ألزمك، أما أن أرفع الاستحباب حقوش، ليش أنا أرفع الاستحباب؟ هذا رفع الاستحباب مع وجود الملاك تضيع للغرض على العبد. لماذا تضيع الغرض أيها المولى على العبد؟ نعم، أنت من باب التسهيل لا تلزمه من باب ملاك التسهيل، ولكن المفروض أنه فيه ملاك المصلحة. والمشقة هي أمر هم عقلائي والعقل يدرك ذلك، المشقة في تحصيل محبوبات المولى ومصب الأغراض من أوضح مصادق الطاعة والانقياد والتزي بزي العبودية. هذا هو الحل، يعني هذا هو التحليل الأول. التحليل الثاني هو أن يقال بأنه ليس المقصود للمصنف ما أفيد، بل إذا فرضنا أن الحكمة جعلت له غاية وهذه الغاية عسيرة الضابط لا تنضبط عادة، صعب تحصيلها، فهل هذا التكليف المغيى بغاية عسيرة الضبط والتحديد تكليف لغو قبيح، أو أنه لا بد أن نفرق بين التكليف الوجوبي الإلزامي والتكليف غير الإلزامي؟ لا بد أن نفرق بين التكاليف الإلزامية والتكاليف غير الإلزامية. فيقال إذا كان التكليف إلزاميا وجعلت له غاية عسيرة فسيكون موضوع الحكم الإلزامي مما يصعب تحصيله. أما لو كان الحكم ترخيصي والعبد بيده أن يترك، فهب أن المولى أناط الحكم الترخيصي الاستحبابي بغاية عسيرة والمولى لم يلزمك، فأين المحذور في ذلك؟ فإناطة وتحديد الحكم بصورة يلزم منها العسر إنما يقدح لو كان الحكم إلزامي ولا يقدح لو كان الحكم ترخيصي، فإنه ما هو المحذور في ذلك؟ فإن العبد هناك مساحة كبيرة لن يقع في شبهة مصداقية، هناك مساحة كبيرة لن يقع في شبهة مصداقية، يقول أنا أدري ما بيلزم الحرام لو تركت الموسيقى، هذا بحطاق الآن، يبقى عندي مقدار من الاحتياط، هذه دائرة حكم المولى باستحباب الاحتياط إلى أن يلزم الغاية، في هذه الدائرة سيكون الحكم الاستحبابي ثبوته منوط بعدم تحقق هذه الغاية، وغاية ما في الأمر أن هذه الغاية عسيرة، فما هي المشكلة لو كان الحكم استحبابي؟ لو كان الحكم إلزامي قد يلزم منه الوقوع في خلاف الإلزام، واضح؟ لأنه قد سيخالف الإلزام لأن حدده بغاية عسرة فيلزم من تحديده الوقوع في الغرار وهو خلاف الإلزام والمفسدة. أما إذا كان الحكم ترخيصي فإنه لا يلزم منه محذور فاسد. إذن لابد أن نفرق يا شيخنا الجليل بين إناطة الحكم الإلزامي بغاية عسرة وإناطة الحكم الترخيصي بشنو؟ بغاية عسرة، وما هو فيه المحذور الأول لأن مآله إلى معرضية خلاف الواجب أو الوقوع في خلاف الواجب، أو سيحتاط المكلف كلما احتمل أن الغاية ما تحقق وهذه مشقة عليه، مثلا حرج عليه، واضح؟ لأن يقول ما دام ما تحققت الغاية أنا واجب عليه لا بد أن احتاط الآن ما أدري، أو لا يحتاط فيقع فيما هو خلاف الواجب. أما إذا كان الحكم استحبابي شك بها، وقد ثبت في الشريعة أن بعض الأحكام الاستحبابية الترخيصية أنيطت ببعض الغايات مما يعسر ضبطها ومما يعسر حصرها في دائرة ما نقع في شبهة مصداقية، في دائرة شبهة مصداقية ما يجب عليك الاحتياط، وإذا ما احتط لن تقع في الحرام، فأين المحذور؟ وهذا ما ذكره جمع آخر من المحشين كما ذكره صاحب كتاب المحشى، وقد نقل هذه الحاشية في بحر الفوائد. طا طبعة جديدة جاء فيها الطبعة الجديدة فيها تعليقات الأعلام. وقد ذكر هنا بعض حاشية المحشى في هذا المقام. أنتم ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ شوف العبارة خلنا نقرأها. وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسرون، هل ذكرنا في الأول، فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه. أي أقرب، الأول أو الثاني؟ هو ذكر الأول إشكال، هو بلي هو لا يقبل إشكال، هو ذكرك إشكال الآن أجاب عنه. أنتم ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ اقعد في البيت فكر، ركز فيما نقل، ركز في الجوابين، افهمهما جيدا، ارجع للعبارة فإن شاء الله تستظهر أحدهما، وأنا الذي أستظهره الثاني للأول. ما أستظهره من عبارة المصنف الثاني للأول، الأول بحسب فهمي خلاف الظاهر. تأملوا أنتم أي استظهار، تأملوا، شرحنا الجوابين، بقي تطبيق. أنا استظهار ما بيفيدك تقول استظهار، وش استظهارك محجع لنا. أنا ما أفهمه أنه الثاني، اختلاف الاستظهار في عبارة المصنف، والعبارة في حد قابلة للانطباق على الجو، لكن ما هو الظاهر بحسب ما أفهم هو الثاني لا الأول، وهو الذي انقدح إلى ذهني أول ما درست الكتاب وأول ما قذا، وبعد ما رأيت الحاشية شرحت شرحين في المطلع واضح. هذا هو تمام الكلام يا شيخنا، اغلقوا هذا البحث. هذا هو تمام الكلام في التنبيه الثالث، التنبيه الرابع. ما على بعد الدرس، ماكو مشكلة إن شاء الله تكتبوه في تقريراتكم شيخنا. التنبيه الرابع، مو كل شروح نجيبها خو، بعض الشروح عندنا إشكال فيها واضح ما نجيبها، نجيب الأشياء التي نراها أنها وجيهة أو نختار بعض الأمور. إذا جب كل الشروح كل في كل مطلب أوه ما نخلص يعني. راجعوا كلام حاشية الأخوة على الرسائل، راجعتوا حاشية الأخوة على الرسائل بلي. خب التنبيه الجهارم يعني الرابع، شو عم اسمع دارس فارسية شيخنا؟ آه الحمد لله، شو تفهموا كلماتنا عجل. التنبيه الرابع، في هذا التنبيه يا سيد يتعرض المصنف إلى مسألتي هل يجب الفحص في موارد الشبهات الموضوعية قبل إجراء الأصول أو لا، فيذكر في المقام أنه مقتضى البراءة العقلية وإطلاق دليل البراءة الشرعية وأدلة الحيل هو أنه متى ما شككت فلك أن تجري البراءة، سواء فحصت أو لم تفحص، فإطلاق الأدلة البراءة لم ينط البراءة بل بالفحص. فلو شك المكلف هل أن هذا اللح مذكى أو ليس بمذكى، لا يجب عليه أن يفحص ويفتش ويسأل ويتتبع الموضوع والتقريرات الطبية والتقريرات الصحية لكي ينقح هل أن هذا مذكى أو غير مذكى. متى ما شككت كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. ومقتضى إطلاق هذا الدليل وأمثاله أنه لك أن تجري البراءة متى ما تنقح موضوعها وهو الشبهة والشك والتردد، ولا توجد ولا لي حديث من أدلة البراءة الذي تقدم اشترط في فعلية البراءة الفحص. فنتمسك بإطلاق دليل البراءة الشرعية وكذا البراءة العقلية، فإن مقتضى البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، بناء كما ذكرنا على شموله للشبهات الموضوعية، متى ما لم يثبت تنجز التكليف فأنت غير 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 مطالب بشيء. صحيح، يقبح العقاب على المولى بلا تكليف منجز، ما لم يتنجز التكليف يقبح العقاب، وتنجز التكليف فرع فعلية التكليف، وفعلية التكليف منوط بالكبرى والصغرى، والآن عند الشك لا محرز الصغرى، فلا فعلية للتكليف، فلا تصل النوبة إلى التنجز، فلا يتنقح موضوع قبح العقاب بلا بيان، ماكو بيان. إذن يا شيخنا لا دليل على إناطة جريان البراء لا عقلا ولا شرعا بالفحص، بل توجد بعض الأدلة الخاصة غير ما ذكرنا في أدلة البراءة وإطلاقها ظاهر في نفي وجوب الفحص. يعني ما تبسك فقط في إطلاقات أدلة البراءة، لا، عندنا أدلة خاصة وردت في بعض الموارد واضحة الدلالة على عدم وجوب الفحص، منها ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة التي مر علينا بحثها مفصلا، قال والأشياء كلها على هذا، يعني الحلية، حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة. والأشياء كلها على هذا، أي الحلية، حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة. ومن الواضح أن هذه الرواية جعلت الغاية للحلية حصول الاستبانة وقيام البينة، لا تحصيل الإبانة وتحصيل البينة. واضح؟ قال إذا استبان إليك، إذا ظهر إليك، مو إذا حصلت يجب تحصيله، إذا استبان إليك فعلمت أو قامت عندك البينة فيرتفع الحلية، ما دام لم يستبن لك لم تعلم بالحال ولم تقم به البينة فهو لك حلال، ولم تنط الحلية بما إذا فحصت ولم تحصل البينة ولم تحصل الاستبانة. بتفتي المطلب؟ إذن من الواضح جدا أن ظاهر الحديث أن الحلية ترتفع بحصول الاستبانة وقيام البينة على نحو الوجود الاتفاقي، لا تحصيلها نظير شرط الواجب. واضح؟ ما في دليل على التحصيل. وكذا ما ورد في بعض الروايات، هو لك حلال بلال، ما في بلال، هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان. ما جوني شاهدين، بل أبو الغصب أروح أبحث عن شاهدين وأسألهم يا سيدنا إحنا مرتاحين قاعدين، الآن جابوا لنا السمك لا ندري أنه له فلس أو ليس له فلس. شوفها موضوعية، هل من القسم الذي فيه الفلس أو ليس من القسم الذي ليس فيه الفلس، أخذنا من كذا، وإن كان هني أصلت ألم التذكية تجري على أي حال ما يفيدنا. شككت بأن الثوب طائر أو نجس، أروح أسأل زوجتي، ها زوجتنا، هاد الطفل بال أو ما بال، أروح أسأل الخادم، أروح أسأل الدير كلها، لا واحد كان كل يسأل، كل حين يسأل، من اللي انت شفت النجاسة؟ قاعد في المسجد شفت النجاسة يتنجس، قلت وش لك علاقة شفت النجاسة؟ صل يا شيخنا صل، واضح، حتى يجيئك شاهدا. وما ورد ايضا، شوف الرواية اللطيفة، شيخ مصنف ما نقلها، قال لكم رواية، اخاف تعبتوا. ما ورد في صحيحة زرارة الأولى في باب الاستصحاب أو الصحيحة الثانية استغفر الله الصحيحة الثانية هكذا ورد فيها. يقول الراوي فهل علي إن شككت أنه أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ بس ينظر افتح عيونه واضح هو ما يدري الثوب فيه دم لو ما فيه دم، يقول يغمض عيونه ويصلي، هل يجب علي أن أنظر؟ هاي النظر بعد شنو ما يبلش تفتح عيونك بس كذي أو تغض النظر وتصلي واضح؟ هل يجب علي أن أنظر فيه؟ أزين من هذا أسأل مصداق إلى الفحص، لا يحتاج لا إلى مؤنة ولا سؤال، أفتح عيوني بس هذه أشوف. يقول له الإمام ماذا؟ هل يجب أن أنظر فيه؟ شنو تقول؟ قال قال نعم قال شنو قال؟ راحت قال قال لا 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 يجب، ولكن أعرف أنك وسواسي، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، أنت عندك شوية شك فقط تبي تطلع على راحتك، بس ما يجب عليك أن تنظر. صل وإذا صليت صلاتك صحيح
صحيح.
هذه في أسهل هالبعض صيغنا بلي لا هو الاستصحاب بس عليهم بالاستصحاب الآن هذا الآن يجب. شككت قبل الصحيح أسئلة في باب الاستصحاب يعني شككت فلو شككت أنه هذا استصحاب خب جريان الأصل قبل الفحص بعدنا سواء كان هذا بحث عام البراءة أو استصحاب بلي بحث عام جريان هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية قبل إجراء الأصول هنا لأن أصل البراءة حتى في استصحاب حتى في أصالة الطهارة عندهم بحث واضح. فهذه الرواية دلت على عدم وجوب الفحص أيضا. خف ما ورد بعضهم استدل بهذه الرواية ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لا أعلم، ما دام لا كنت ما دام لا أعلم لا أبالي، فلو كان يجب الفحص كيف لا يبالي؟ بل لا بد أن يبالي ويفحص لأنه مجرد عدم العلم غير كافي في إجراء أصالة الطهارة والدخول في الصلاة. فقوله لا أبالي أبول أصابني أم كذا أم بلي أم ماء إذا لا أعلم، فهذا يستفاد منه أنه لا يجب الفحص. أيضا رواية أخرى ما ورد في سوق المسلمين قال رواية وليس عليكم المسألة، فأجريت قاعدة في الشبهة الموضوعية بلا فحص. هذا بحثنا شيخنا هل يصح إجراء الأصول الموضوعية والأمارات قبل الفحص أو لا يجوز؟ واضح في قبال الشبهات الحكمية لو جتنا رواية هل لنا أن نعمل بها قبل الفحص أو نجري البراءة قبل الفحص، إما قبل الفحص عن الدليل أو قبل الفحص عن المعارض لو كان عندنا رواية مثلا. إهني عندي شبهة موضوعية قبل أن أجري أصالة الطهارة أو أصالة الحيل أو قاعدة اليد أو سوق المسلمين هل لا بد أن أفحص أو لا؟ قال الإمام نعم قال الإمام هكذا في هذه الرواية ليس عليكم المسألة، يعني يمكنك تطبيق قاعدة سوق المسلمين قبل الفحص. إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك. في روايات أن الخوارج مو الخوارج بنو إسرائيل هم إذا أصاب أحدهم النجاسة كانوا يقرضون أنفسهم بالمقاريض في بعض الروايات صحيحة هم كانوا يقرضون أنفسهم بالمقاريض ويذبحون الأنبياء. شوف هذا يذبحون الأنبياء ما من نبي لا ذبحوه وهم إذا أصابتهم النجاسة شنو يقرضون أنفسهم بالمقاريض يحتاطون في دم البعوضة ويقتلون الأنبياء. هذا
شيخنا هذه الرواية
لا، دليل خاص. إذا عندنا دليل خاص نرفع يدنا عن الأدلة العامة بهذا الدليل الخاص. بل يعني ليس عليكم المسألة في هذه الموارد، وناظر الضيق الذي يقع فيه الخوارج، الضيق الذي يبغضه الشارع، ولهذا لولا هذا لما قام للمسلمين سوق، يلزم اختلال النظام. الآن في نكتة أنا أبينها. الشيخ الأعظم قال كل هذه الأدلة لطيفة، ولكن بعض الأدلة لا ينفعنا في المقام، وذلك لأنه ما هو مرادكم من هذا البحث؟ تارة ندعي أن البحث عام، وهو أنه يجوز إجراء البراءة، يعني هل يجوز بحث عام، هل يصح إجراء الأصول والقواعد المنقحة للموضوع قبل الفحص أو لا؟ فيكون البحث عام يشمل الأصول العملية ويشمل الأمارات على الموضوع، قبل أن أجري الأمارة الترخيصية على الموضوع كأمارية اليد، كأمارية سوق المسلمين، هل لا بد أن أفحص أو لا يجب الفحص؟ وهذا بحث عام في الأصول العملية، أصالة الطهارة، استصحاب، بلي أصالة براءة، وبرين أصالة الحيل، وأمارات الموضوع. فما ذكرتموه في مسألة سوق المسلمين والاستصحاب ومسألة لا أبالي أصالة الطهارة ينفع في المقام. وتارة بحثنا خاص في البراءة، وهو أنه هل يصح إجراء البراءة قبل الفحص عن وجود أمارة حتى على الموضوع؟ واضح إن البحث ضيق، أحتمل أنه لو فحص توجد أمارة على الموضوع كخبر الثقة، فهل يجوز إجراء البراءة قبل الفحص؟ بحثنا في البراءة صير قبل الفحص، فإذا كان بحثنا في البراءة قبل الفحص، أو إذا وسعناها شوي في الأصول العملية قبل الفحص، لا ينفعنا ما ورد في الاستصحاب بناء على أنه أمارة، أو ما ورد في سوق المسلمين لأنه أمارة، فغاية ما يدل على أن الأمارة لا يشترط في جريانها الفحص. إذا قامت أمارة لا يجب، أو أنه الأمارة حجة، فحصت أو لا تفحص، ولا يشترط الفحص عن المعارض عن المنافي. فلا ينفعكم روايات، شنو روايات الاستصحاب أو بناء أنه أمارة يعني، وروايات سوق المسلمين، وروايات ما ورد قرأنا أمس أن المرأة إذا أخبرت على نفسها فيقبل إخبارها لأنه يصدق الشخص على ما يملك. واضح، هذا كلها واردة في قيام أمارات، وبحثنا في الأصول عملية. فقد يقول شخص نعم في موارد الأمارات أنا أقول بعدم وجوب الفحص، ولكن ما هو الدليل على عدم وجوب الفحص في موارد إجراء الأصول العملية؟ فإذا لابد أن ننقح وين البحث. تارة نبحث عن مطلق الأمارات على الموضوع، مطلق القواعد بصيبار أداء على القوارة أو أصل، تارة نبحث عن الأصول العملية طرا في قبال الأمارات، تارة نبحث عن البراءة خاصة. والشيخ الأعظم بظاهر ظاهر كلامه أنه جاء يتكلم عن البراءة، لا عن الأمارات، ولا عن خصوصا لا عن الأصول العملية. قال الرابع، المصنف سيبحث هذا المطلب يعني في الشبهات الحكمية بشكل مفصل في أواخر بس بشرائط جريان الأصول العملية. إذا خلص الأصول كامل بيبحث بحث شرائط جريان الأصول العملية، وهناك سيبحث مفصلا مسألة الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية. لماذا تقولون في الشبهة الحكمية يجب الفحص؟ الآن فهمنا الشبهة الموضوعية إطلاقات الأدلة، إذن الشبهة الحكمية هم فيها إطلاقات، لماذا لم تتمسكوا بإطلاق البراءة العقلية تجري قبل الفحص؟ شنو الفرق بين البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية والبراءة العقلية في الشبهة حكمين. لماذا لم تتمسكوا بإطلاق دليل البراءة حتى في موارد الشبهة حكمياً؟ شنو الفوارق؟ سيأتي منه هناك بلي البحث المفصل في هذه الفوارق، وأن النكات التي ذكرها هناك في منع الإطلاق في البراءة في الشبهات الحكمية لا تأتي في موارد البراءة في الشبهات الموضوعية. لا لا لحين ما وصلنا لوين بعد؟ بعد الاستصحاب، ما دخلنا تونا في الاستصحاب، تونا في ألف باء في الاستصحاب. الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام، يعني غير القادر على الفحص، بل تشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع، يقدر على أن يفحص فيحصل العلم بالواقع لعموم أدلته، أدلة الإباحة من العقل والناقل. وقوله عليه السلام في ذيل رواية مسعدة والأشياء كلها على هذا على الحلية حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة، فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا بالتحصيل، يعني الوجود الاتفاقي واضح منوط بالوجود الاتفاقي لا أنه ملحوظ كنحو شرط الواجب يجب تحصيله. وقوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان، لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليه السلام إنكم لكن هذا وأشباهه، لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليه السلام في اللحم المشترى من السوق كل ولا تسأل، وقوله عليه السلام ليس عليكم المسألة إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، وقوله في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج، أمس قرأنا الرواية ألك زوج لم يسألها، يقول ليش تسأل أيها الإمام، أمس قال الإمام لماذا تسأل، وبقه عن السؤال، ومما يدل على أنه لا يجب الفحص ولهذا نهاه عن السؤال والفحص. وما وقوله عليه السلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوجون لما سألت، التي تبين لها زوج لما سألت، واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه، ليس بحثنا في موارد قيام الأمارات على الحلية، إلا أن المسألة على كل حال غير خلافية مع كفاية الإطلاقات. إنزين فهمنا أنه كل ولا تسأل ليس عليكم المسألة حكاية المنقطعة، إنزين والأشياء بلي، وقوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان، شلون يعني هذه في أمارة
المسلمين؟
نعم
الرواية واردة في سوق المسلمين،
أحسنت، هذه الرواية ما ذكرها الشيخ، واردة في سوق المسلمين، إذا شك في الميتة وقد أخذها من سوق المسلمين قال هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان، هذه عدم نقل هالمقطع يأثر في فهم الرواية. فقوله وهو لك حلال حتى يجيئك شاهدان، هذا لهذه الرواية من قول وقوله وأشباهه مثل قوله كذا واردة في قيام الأمارات سوق المسلمين أو قول التي تصدق على حالها، فلا ينفعنا في إثبات عدم وجوب الفحص في موارد الأصول العملي أو في موارد البراءة. إباحة، الإباحة في الإباحة، كلامه مو في الأصول العملية، هم قلت كلامه في البراءة الإباحة، إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختص بالعاجز عن الاستعلام، وتمسك بأدلة البراءة لعموم أدلة والناقل وذلك الأشياء كلها على ذلك، ما جاب رواية الاستصحاب ولا رواية الطهارة ولا هذه الروايات، بحثه في أن البراءة في الشبهات الموضوعية هل تتوقف على الفحص كتوقف البراءة في الشبهات الحكمية على الفحص أو لا، هذا محل البحث في كلامه.
يعني يفترض بناء على هذا الاستدلالات والإطلاقات شيخنا أنه حتى في الشبهة الحكمية الحكم والبراءة
لا لنفس الشيء يحتاج نكتة. نعم، ما هي النكتة في التفريق بين الشبهة الموضوعية والحكمية؟ دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، على رأي المشهور يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية. إذن في الموضوعية تتمسكون بإطلاقه، في الحكمية ما تتمسكون بإطلاقه، تقول لابد من الفحص. ما هي نكتة التفريق؟ قبح العقاب بلا بيان في الشبهة الحكمية، تقول لابد من الفحص لكي تجري قاعدة قبح العقاب. في الشبهة الموضوعية ما تجري، ليش؟ بحث مفهم. فلهذا رأي الشيخ أيضا، هناك آراء أخرى في الشبهات الموضوعية حضرناها، لكن أخاف أطول عليكم. إذا تحبون ندخل ندخل، هناك أقوال أخرى في الشبهات الموضوعية، قولون بالتفصيل، يفصلون بعض الأعلام في الشبهة الموضوعية، وهناك ثلاث تفصيلات في الشبهة الموضوعية، تفصيل يظهر من الشيخ الأعظم في بحث خاتمة الأصول العملية، تفصيل للميرزا النائني، تفصيل للسيد الشهيد. وكيف نوفق بين عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وبين بعض الفتاوى التي تقول بالفحص إذا شك في النصاب، إذا شك في المسافة، إذا شك في الاستطاعة، إذا شك في وجوه أن هذا حاجب، كلها قالوا بوجوب الفحص في الفقه، كيف نجمع بينهما؟ تفتين؟ هذا بحث سيال طويل يحتاج له. ما هي نكتة الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ يعني إذا كان المكلف، يقول النائني لو شك المكلف هل أنه مديون أو ليس بمديون، فقط يفتح الدفتر ويشوف، بعد يفتح الدفتر. ما رأينا فتح الدفتر هنا، ما أدري في الدفتر هنا، رأينا صحيح الدفتر، ذكرنا الدفتر، مثال مسألة الدفتر ذكرناه هنا، ذكر في الرسائل بحثناها مفصلا في الحلقة الثالثة أيضا. يقول النائني لو واحد يكلم متعود أنه يسجل الديون في الدفتر، ما أدري، ما أدهل علي دينون، هو يدين يسجل في الدفتر، مديون يسجل، مدائن هو مديون، يقول ما أدري هل أنا فلان يطالبني أو لا، أقول أشك هل أن ذمتي اشتغلت بشيء، أجري البراءة، مع أنه لو فتح الدفتر لعرف. هل لا يفتح الدفتر؟ أو أن الشخص جالس في البيت وهو يتسحر، جاء شهر رجب شهر رمضان يتسحر ولا يعلم هل أنه دخل الفجر أو لا، وكان يستطيع أن يعرف بدخوله بأنه يرمق عينه إلى السماء، بس سوى كيف يعرف، يطالع النافذة يعرف أن الشمس مضحضحة له ولا، هو قاعد من النوم ما يدري، يقول أنا ما بطالع ثلاث ساعة ولا بطالع خارج. خطة زينة، يقول أنا لا أعلم، أستصحب بقاء الليل، كنا نعلم بأن الليل موجود، أستصحب بقاء الليل فلا أنظر لا إلى الساعة ولا أفتح البرد، بل ممكن ما عندي ستارة في البيت، ما أفتح عيوني، آكل وأنا مغمض، إذا خلصت أفتح. يقول هل هذا يصلح؟ هشوفها موضوعية، لا يجب الفحص فيها، تقولون بناء على كلامكم لا يجب الفحص، لا أن يفتح الدفتر، لا أن يرفع رأسه إلى السماء لكي يرى هل دخل هلال شهر رمضان، هل دخل الليل، ما دخل الليل، هل أنه دخل الفجر. يقول بعضهم بلي الرواية تقول أيجب علي أن أنظر فيه، رواية قال لا، شنو الفرق بين أنك ترفع رأسك تنظر إليه، كنت تقدر تنظر تشوف أنه في دم أو ما في دم بنظرة بسيطة، ها بس إذا تعرف إن ده، يقول لا أطالع صال. شنو هذه إذا أبحاث شيخنا طويلة عريضة. وقد بلي بحث أمس، قاعد أشتغل في هالبحث، يعني أشتغل في البحث بس أمس أراجع المعلومات، فاشتغلت في البحث فشفت يعني ذكرت الأقوى يعني التفصيلات، تفصيلات متعددة، الفروع الفقهية المذكورة في المسافة، في النصاب، في مسألة الحاجب ليش قالوا بوجوب الفحص، هل هذا تهافت، فأنتم راجعوا ما بأطول. نعم، في بعض الأدلة خاصة في الشبهات الموضوعية، نعم، لكن هل فيها خصوصية هذه أو أنه بمناسبات الحكم والموضوع نتعدى إلى سائر الموارد. ف... فخوفا عليكم وعلى وقتكم الشريف نحن بعد ما ندخل في هذا البحث مفصل نحن ندخل انتهينا من الشبهة التحريمية ندخل غدا في بحث الشبهة الوجوبية انتهينا من بحث الشبهة التحريمية خلاص هذه الأبحاث إذا صارت فرصة إن شاء الله نبحثها إذا دخلنا في خاتمة في وين؟ خاتمة في مسألة شرائط جريان الأصول العملية نذكر مفصلا ما هي الوجوه في الشبهات الحكمية هل تنعكس أنا بحث أنا قاصر ما يحتاج إلى ذاك البعض هل النكات التي ذكروها في الشبهة الحكمية تأتي في الشبهة الموضوعية نعرف نقطة الفرق ونفهم التفصيلات ونعرف الفروع الفقهية بعضها ذكر بس يحتاج إلى تلميم المام البحث تلميم البحث وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.